نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان في مشكات أنشأناها تدعى أحبابي تبيان تدعى أحبابي تبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج تبيان من قلب الحدث وعلى الهواء مباشرة من مدينة جدة في هذا الابتلاء الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به من شاء من خلقه. في هذه السيول العارمة، الغرق والهلع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات، يذكرنا بقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طوفان جارف، مستنقعات مغرقة، سيول جرارة تكتسح ما أمامها، مآسي، تقلب أحوال، وأيام يداولها الله عز وجل بين الرخاء والشدة والأمن والخوف، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما أشبه العام بالذي قبله؟ أتى السيل، ولكن تغير مكان هذا السيل شيئا ما، وشمل مساحة أوسع، بل إن هنالك أحياء راقية، بيوت كبيرة وقصور لم يكن يتوقع أهلها أن تأتي عليها مياه السيول. الناس في العادة يستبشرون خيرا برؤية السحاب وبوادر نزول المطر، ولكن بعضهم صاروا يتوجسون من السحب ونزول الأمطار. وما حصل من هذه السيول العظيمة والمصيبة الكبيرة التي دهمت الشوارع، الطرقات، البيوت، سدت المخارج، وهذا الغمر الذي حصل، وأناس حوصروا أياما دون طعام وشراب، بيوت تصدعت وأخرى تضررت، انهيار، بكاء وهلع يسيطر على النساء والأطفال، وكهرباء تنقطع هنا واتصالات هناك، وموظفون ومعلمون ومعلمات وطلاب صغار وكبار وأطفال من المحتجزين في روضات، في مدارس، في كليات. من ذهب بيته نام وأهله في السيارة إذا كانت بقيت عنده سيارة، وبعضهم احتجزوا في سياراتهم، ناس لا مأوى لهم، خرجوا لا يملكون شيئا من جراء السيل. يذكرنا بقصة حدثت في عهد الوليد، وعنده رجل ضرير سأله عن سبب ما أصابه، فقال: يا أمير المؤمنين، كنت سيد أهل الوادي، أضحيت، لا أحد أكثر مني مالا ولا ولدا ولا شاء وإبلة، فدهمنا سيل فأخذ الأهل والمال والنعم، فلم يبق لي إلا طفل صغير وبكر شرود، فحملت الطفل وجعلت أعدو وراء البكر، وهو هذا الجمل الصغير، حتى إذا أدركته فأمسكت بذيله، كدت أن أدركه، لم أستطع أن أدركه، فوضعت الطفل جانبا وعدوت وراء البكر، فسمعت بكاء الطفل فرجعت فرأيت ذئبا قد افترسه، ولما لحقت بالبكر فأمسكته من ذنبه رمحني برجله في عيني وألقاني ضريرا، ذهب بصري، فأفقت لا مال ولا ولد ولا أهل ولا بيت، وقد كنت ما كنت في الصباح وهكذا صرت في الليل. إذن أيها الإخوة، نعم، أناس فقدوا كل ما يملكون، حتى الإثباتات وحتى البطاقات، ولادات في البيوت، مرضى بلا أجهزة، حامل تلد في الطريق، وحالات إجهاض، دب الخوف والقلق في النفوس، أسر تفرقت عن بعضها البعض، وحيل بين الأم وطفلها، يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان، مياه تتدفق من كل مكان، في بعض المناطق تكاد تقترب من مترين في الطريق، وفي بعض البيوت غمرت الطابق الأرضي والأول، وبعض البيوت لم يظهر منها إلا هذه الصحون والأطباق الفضائية، والبيت مغمور، واتصل السيل بالبحر، بل بعض الناس وجد سمكا في الطريق، وعمليات أوقفت وإجلاء مرضى، وهكذا صعق كهربائي، وبعضهم يتنافضون في المياه، بل إن البعض قد فقد حياته من جراء الكهرباء، والماء موصل للكهرباء، وبعض حوادث الاحتراق، ومن ذهبت مكاسبه أو بضائعه أو أدوات حرفته أو محلاته، وهكذا. والأيام حبلة، هذا يذكرنا بأن الله عز وجل وارث الدنيا، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، هذا يذكرنا بفناء الدنيا وأنها ناقصة، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، فجائع الدنيا أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. لعلنا نقف وإياكم قليلا أيها الإخوة والأخوات مع بعض المشاهد التي تظهر لنا شيئا من هول هذه الكارثة.
لا جديد، فالمشهد يكرر نفسه. بعد عام كامل على كارثتها الأولى، بدت مدينة جدة في نسختها الثانية كمن فهمت أمراً استعصي عليها، لكن وقت الفهم كان قد فات، وكأن التاريخ لم يعد عظة لمن أراد أن يتذكر. جدة التي يحب سكانها أن يطلقوا عليها اسم عروس البحر الأحمر، مع كل انهمار للمطر تغرق أحياؤها وبيوتها وطرقاتها وإنسانها، ولم يجد المغلوبون على أمرهم بدًا من الاستسلام لسطوة الماء الذي حاصر مركباتهم وداهم منازلهم.
والله إيش أقول لكم، جان المطر والبيت عليه غرق كله، والله غرق، وصل الموية تقريبًا فوق مترين نفس الصالة، وخش على غرفة النوم، من عدم البيت كله والله، لكن العوض على الله. بس
أنا عبد الرحمن الحربي صاحب هذا المنزل اللي ظاهر في الخلف. والله يا أخي إحنا تعرضنا إلى كارثة يعني ما هي طبيعية بصراحة. يعني أنا لما شفت منزلي بهالشكل ذهلت من المنظر، يعني كنت أتوقع الأثر يكون أخف من كذا، لكن قدر الله ما شاء فعل.
وإن استطاعت شمس النهار أن تجفف بعضا من دموع سكانها وأمطارها التي داهمت المدينة، إلا أنها كشفت في الوقت ذاته عن حجم الدمار والخراب الذي طال العروس، فالسيول والأمطار تعيد للسكان مخاوفهم، وتجدد لهم مع إطلالة كل سحابة همًا وفزعًا من تكرار الكارثة، والتي لا ينافس تسلسل مآسيها إلا تسلسل آلامها ومعاناتها.
كلنا ما ينكر أنه يعني هذه يعني من الكوارث الطبيعية، وأنها مطر وسيل وجاتنا الله سبحانه وتعالى وأصابتنا، والحمد لله على كل حال، لكن أنه الأمر يتكرر يصير أكثر من مرة، مرتين ثلاثة مرات، فهذا الصراحة يعني حاجة تدعو للاستغراب، وتخلي الواحد أحيانا يعني يوصل بالشك لدرجة أنه يعني ما فيش حاجة بتتسوى. لو تشوف الموية هنا في مستوى وصولها تقريبا يوصل لها حوالي 3 أمتار. طبعا الكلام هذا كله ينطبق على كل الفلة، الدور الأول كله إلينا السقف، إلينا السقف تغطى. والمشكلة زي ما قلنا لكم في السد، السد طالبنا كم مرة بإزالة السد، أو أنه يتم عمل مشروع يتناسب مع تدفق المويه والامطار والهذا، انهم يسووا فتحه في السد مناسبه، يوسعوا المساريب حقه التصريف. ما فيش من هذا الكلام، ما صار ولا شيء للاسف الشديد الين انفجر السد. الدليل انه السد كان السبب انه المويه كانت 3 امتار، من يوم ما انفجر السد في خلال ربع ساعه المويه نزلت الى الارض واختفت المويه مره واحده.
ذهبت العاصفه وبقيت اثارها الموجعه، وبدأ أهالي المدينة المغلوب على أمرهم في ترميم بيوتهم وتفقد ممتلكاتهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن أذابت الكارثة بنسختها الثانية كل مساحيق التجميل. ونتساءل، أين مشاريع تصريف السيول؟ أين بذل المجهود في غوث المكدود؟ لقد باتت جدة مع كل موسم شتاء تغرق في شبر من الماء.
إذن هكذا الدنيا فانية، وتذكير من الله عز وجل بقوته وقدرته وجنده والماء من جنوده، وبأن هذه الدنيا تفنى. الناس ينظرون إلى الظاهر فيصابون بالدهشة وهم يرون السيل العرمرم بدواماته الرهيبة، وربما تغيب حكم وآيات لله باهرة عن الأذهان، وخصوصا في حال المصائب. الابتلاء سنة ربانية يرفع الله بها درجة من كان من أهل الإيمان والطاعة. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وفي ذات الوقت هو عقوبة لأهل المعاصي يذكرهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الصحابي، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة. ولذلك لا بد من الفزع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار. ونخوفهم، فماذا يجب علينا أن نفعل عند تخويف الله لنا بمثل هذا؟ الجواب التضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ومن علامات قسوة القلب أن يسمع الناس قوارع الأحداث كما يقول الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، والعظات التي تخشى عليها الجبال، ثم يستمرون على طغيانهم ومعاصيهم مغترين بإمهال الله لهم، عاكفين على شهواتهم غير عابثين بوعيد ولا منصاعين لتهديد. انتهى كلامه رحمه الله. فالواجب على المسلمين أن يأخذوا العظة والعبرة مما حصل، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يتذكروا قدرته العظيمة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. لا يوجد شيء نحن في مأمن من العذاب أو نحن في مأمن من ما ينزله الله عز وجل. وقد يأتي الشيء فجأة، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وتكون المصائب تكفيرا للذنوب ورفعة أيضا للدرجات. وهنالك أناس على دين وطاعة، أو وهم ذاهبون للمسجد، أو وهم يصلون فيصابون بما يصابون به، فتكون من الله عز وجل رفعة لهم وزيادة في حسناتهم. وهكذا يبتلي الله عز وجل ليذكر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. قال الحسن البصري، لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. هذا الماء بعضه رحمة ولكن بعضه عذاب. يغيث الله به البلاد والعباد، ماء مبارك، ماء طهور، يحيي الله به الأرض بعد موتها، فأسقيناكموه، ولكنه في جانب آخر، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. من العبر العظيمة في هذه الكارثة أن كل شيء بقدر الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. بعض الناس يحاول أن يفسر كل المصيبة بأنه لولا الشيء الفلاني والعمل الفلاني لما حدث، وهذا غير صحيح. هناك كوارث تأتي على أقوى أمم الأرض وأقدر أمم الأرض وأكثر أهل الأرض تقدما وتقنية وإجراءات، ومع ذلك لا يحول بينهم وبين إعصار من جند الله شيء، أو طوفانات وفيضانات. ولكن قدر الله منه ما يكون مجردا ليس للبشر فيه عمل تقصير، ومنه ما يكون فيه تقصير، الكل بقدر الله، لكن بعضه ينتج عن تقصير من البشر وأخطاء من البشر، وهذا مجال الحساب والعقاب، وهذا مجال الذنب للإهمال الذي يفعله بعض الناس فيتسببون في هلاك ودمار، والكل بقدر الله، والكل من حكمة الله البالغة. تقديره سبحانه مبني على حكمته، لا يخرج شيء في الكون عن إرادته. لكن المهم بالنسبة لنا نحن ما هو العبرة الأساسية؟ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. والله عز وجل ينزل من السماء ما ينزل ويكون فيه أشياء، وبعضه تكون فيه مصيبة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهكذا ينبغي أن يكون تفسير الأحداث بين قدر الله وإهمال البشر، الكل بقدر الله، وبعضه يكون فيه للبشر إهمال وتقصير وتسبب فيه، والعامل والعمل مخلوقون لله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن لا ننسى، لابد أن لا ننسى الدور العام، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وأن ما يصيب البشر لهم فيه بأنفسهم هم تسبب، ويعفو عن كثير. وتعليق الأمور بأسباب غير شرعية مما يزيد في الغفلة. وخلق الإنسان ضعيفة، هذا يحضر ونش لإخراج السيارة الغارقة فيغرق الونش، صهريج جيء به لسحب المياه سحبته المياه، الصبات الإسمنتية حملتها الأمطار كقطع الفلين، سيارات النقل الكبيرة حملها السيل بما فيها، وسيارات بعضها فوق بعض، وسيل يسير والسيارات فيه تسبح وعلى ظهرها أهلوها وبعضهم يستغيث، ولكن ما من مغيث، وبعض الناس نفسي نفسي. والله نتذكر أيها الإخوة والأخوات يوم القيامة، نفسي نفسي ماذا يكون فيه من الأهوال. الأم تقول جاء السيل فجأة على حوش البيت وبنتي موجودة وصرخت، فقلت كأنه يوم القيامة، لكن يوم القيامة شأن أعظم، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويتفرق الناس عن بعضهم ويجتمعون، وليس للإنسان يومئذ إلا موضع قدميه. شيء يمكن أن يكون في الدنيا سبب نجاة سد ينكسر يصبح سبب غرق لأحياء وناس كثيرين، وعند ذلك يعرف الإنسان قدر نفسه وقوة الله سبحانه وتعالى عليه. سيل صغير لا يقارن، أكيف كان إذن طوفان نوح؟ كيف كان سيل العرم الذي أرسله الله على سبأ؟ وأيضا فرصة لمن عافاهم الله ممن لم يصبه شيء، سواء في نفس البلد أو في خارجها، أن يقول الحمد لله الذي عافاني، ويتفطن لنعمة الله عليه وأن الله نجاه، ولو جاء السيل قليلا من هنا أو من هنا لصار له شأن آخر. يرى تلف أموال الناس يحمد الله على ممتلكاته التي سلمت، نفوس الناس التي زهقت يحمد الله على روحه التي بقيت بين جنبيه، ويرى مصيبة الآخرين فتهون عليه مصيبته. هكذا كان بعض الناس. تخيل نفسك يا أخي، تخيلي نفسك يا أختي في الحدث، ماذا كان شعورك سيكون؟ ولذلك لابد يكون عندنا استعداد وتهيئ نفسي لمصيبة لبغتة، والموت يأتي بغتة، فماذا أعددنا له؟ تحصد الأرواح مثل هذه الأشياء، والساعة تأتي بغتة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ما أصعب لحظات الوداع، خصوصا حين يرى المرء الموت وهو يحاصره. ذهب بعض إخواننا وأخواتنا شهداء، نحسبهم كذلك، الشهادة مرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، هناك شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الدنيا وليس بشهيد في الآخرة، وشهيد في الآخرة ليس بشهيد في الدنيا، وهنالك شهداء أعظم المراتب عند الله الذين قتلوا في المعركة في سبيل الله مقبلين غير مدبرين في لقاء العدو، وهنالك مراتب للشهداء أدنى منهم الغريق، الغريق شهيد ومن غرق فهو شهيد كما جاء في صحيح مسلم. لكن لو قال إنسان هل نحكم على فلان هذا الغريق أنه شهيد؟ الجواب نقول نقول نرجو له الشهادة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا تجوز الشهادة لشخص بعينه أنه شهيد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول الغرق شهيد عموما، لكن فلان الفلاني الذي غرق هل هو شهيد؟ نقول نرجو له ولا نقطع. ثم الآن هناك أدوار عظيمة: الصبر والتصبير، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يقابل المؤمن المصائب والكوارث، سواء كانت بالسيول أو بغيرها، في نفسه، في أهله، في ماله، في بيته، في دابته ومركبته. وليعلم العبد أن المصير والمرجع إلى الله عز وجل، لو ما نقابل الله عز وجل بلا مال ولا أهل ولا عشيرة. والذي أصيب، الله قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله إنا لله وإنا إليه راجعون: اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها، إلا أجره الله عليها وعاضه خيرا منها. رواه ابن ماجه. أيها الإخوة، الناس معادن، فيها الخسيس وفيها النفيس، فيها أصحاب الشرف والكرم والمروءة، وكذلك فيها من هو دونهم. تعرف المعادن في المحن، كشفت المحنة معادن كثيرة. قال الحسن رحمه الله: الناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم. كان هناك مشاهد جميلة ومبشرة في هذه الأحداث. ظهر المؤمنون الذين يهبون لنجاة إخوانهم ومساعدتهم. سمعنا وقرأنا الكثير من قصص الشجاعة والبطولة والتضحية وتفقد الإخوان لبعضهم البعض، ونماذج وأمثلة تطبيقية لقوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا شاب يقوم بنقل 31 طفلة من روضة أطفال احتجزتهن مياه الأمطار في مدرستهن، ويمشي بسيارة الأقرب مكان ثم يسبح ويدخل المدرسة ويخرج طفلا أو طفلة أو طفلتين، ويذهب إلى المكان الآمن 400 متر ذهابا وإيابا 13 مرة لإخراج هؤلاء الأطفال. 5 ساعات مجهود مضني متواصل، لكن الأجر عند الله، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك هب أهل الدين والإيمان من رجال الهيئة وتحفيظ القرآن وغيرهم، ومن عامة الناس ومن الشباب العاديين وغير للعمل. نزل المتطوعون أهل الخير في ثيابهم وبثياب البيت وثياب المهنة، والذي معه عدة غوص، والذي معه حبال، والذي معه سيارة دفع رباعي، والناس وشكلوا سلاسل لإنقاذ العالقين وقلب السيارات اللي يرون هل فيها أحدا أم لا، وهذان زوجان متقدمان في السن شارف على الهلاك وسط السيول، تأتي مجموعة من أهل الخير لتنقذهما. هذه امرأة حامل في شهرها الأخير بعد أن كاد السيل يجرفها وما في بطنها فتنقذ. بعضهم يرش المبيذات لألا مبيذات تنتشر الأوبئة أو الأمراض. هؤلاء يسعفون المرضى، هؤلاء ينظمون حركة السير بعد أن اختفت إشارات المرور، هؤلاء الذين يربطون الحبال بين عمودين حتى الناس يستطيعون عبور الطريق، هؤلاء يضعون أحجار كبيرة حتى يمشي عليها الناس، يمكن أن يمشوا في الأماكن التي يمكن أن يمشوا فيها. هبأ الكرماء أصحاب الشهامة لنجدة إخوانهم المنكوبين، فتحوا بيوتهم، بسطوا موائدهم، قدمت المعونات، الطعام، الشراب، الإيصال، حتى أصحاب الدبابات البحرية نزلوا بها لإنقاذ المحاصرين. وكذلك القوارب، وبعض الناس صار عندهم هواية في إنزال هذه القوارب بمحركاتها، وهذه معلمة تستضيف 10 من زميلاتها في بيتها، ناس تقطعت بهم السبل، عوائل تفرقت عن بعضها، هذا لا يعرف أين صارت أخته، وأين صارت بنته، وأين صارت زوجته، ثم تتصل عليه ثاني يوم وهذا وأصحاب السيارات المرتفعة بعضهم أخرجوا الناس العالقين، وهؤلاء تاجر وقود صهاريج للبنزين يجعلها لسحب المياه، توقف اليوم عن العمل أو يومين أو 3 صدقة لله عز وجل. تستخدم التقنية الحديثة البلاك بيري، هذا الذي كان يستعمل في المعصية من وجه قد استعمل في طاعات الآن من وجه آخر. تنشر أرقام على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك، لاستضافة المتضررين. يقول فلان الذي يحتاج إلى مثلا من يسحبه يتصل على الرقم الفلاني. بعضهم أعلن عن هذه الأرقام للمساعدة. ظهر مفهوم الجسد الواحد، هذا فائدة الإيمان، هذا فائدة الدين. قام بعضهم بتوزيع سترات النجاة على العالقين، بعضهم الذين قاموا بإرشاد الناس إلى، وهذه قضية إرشاد الناس مهمة جدا أيها الأخوة والأخوات. هذا الطريق مسدود لا تسلك، هذا الطريق مهلك ما في، من هنا يوجد مكان، اذهب من الحارة الفلانية والطريق الفلاني. أنت طويل تعبر، أنت قصير لا تعبر قد تغرق، أنت قوي يمكن أن تعبر، أنت ضعيف هزيل. وهكذا يشار لأصحاب السيارات أين بعضهم عمل خرائط ونشرت هذه الخرائط. الدلالة والإرشاد أيها الإخوة والأخوات من أبواب الصدقة العظيمة، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عد من أبواب الصدقة العظيمة إرشادك الرجل في أرض الضلال، وبصرك للرجل الرديء البصر، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق كما جاء في سنن الترمذي، فكيف بمن يرشد الناس حتى لا يهلكوا وحتى لا يموتوا؟ ونحن نعرف أن أهل القرآن لهم دور دائما، كانوا في المعارك وحرب المرتدين في المقدمة، كانوا يقودون وكانوا أوائل الشهداء. القرآن يعز ويدفع ويحفز لعمل الخير، أليس فيه ذكر الجنة؟ أليس فيه ذكر ثواب الله؟ هذا القرآن بين جنبات حفاظه له دور، ونحن مع أخينا في الله المهندس الكريم المسؤول عن تحفيظ القرآن في هذه المدينة التي صار فيها السيل، لعله يعطينا شيئا من هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ،
حياكم الله، أهلا وسهلا بالمهندس، حياك الله يا أخي،
جزاكم الله خير،
الله يكرمك. أنت يعني من موقعك في الإشراف على نشاط تحفيظ القرآن في هذه المدينة،
نعم.
نريد منك أن تعطينا لمحة عن كيف كان دور حملة القرآن في هذه الكارثة، وماذا وصلكم من الأخبار من دورهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والطول إحسان الذي هدانا الإيمان، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. حقيقة يعني أهل القرآن كان لهم دور الحقيقة إيجابي، وهذا لا عجب، فأن انطلق من حديث الرسول من لم يهتم بأم المسلمين فليس منهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة لدينا برنامج اسمه برنامج خدمة المجتمع. الكارثة بدون شك كبيرة وأكبر إمكانيات، ولذلك تضافت الجهود ما بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة. وشكلت حقيقة مجموعات في الأحياء المتضررة اللي هي حي الجامعة وحي الكندرة والأجواد والنخيل، وكل مجموعة كانت تضم من 150 إلى 200 معلم وطالب من الطلبة الكبار السن والمشرفين. وهؤلاء الحقيقة هم بدأوا من عندهم، بدأوا احنا لا نضغط، الجمعية لا تضغط على أحد من هؤلاء المعلمين ولا الطلاب، ولكن هم جزاهم الله خير أخذوا المبادرة من يوم الجمعة. بعد يوم الخميس وقفت الأمطار وبدأنا في برنامجنا خدمة المجتمع. وأولا الجهود الآن المعلمين والطلاب تبدأ في تأهيل هذه المساكن، الناس التي تضررت، حتى يستطيعوا أن يعودوا إلى منازلهم. وهؤلاء الآن يسكنون في الشقق المفروشة، وتقوم الجمعية بالتعاون مع الدفاع المدني وهذا، فنعرف فين هؤلاء يسكنون، فتقدم لهم وجبات جاهزة ساخنة. أما بعد ما يعود إعادة تأهيل المنازل، نقوم بإعادتهم وتوزيع السلال الغذائية عليهم. والحمد لله البرنامج مستمر هذا، لأنه الكارثة كبيرة، وزي ما تفضلتم شيخنا في المحاضرة الحقيقة يعني، وما شفته أنا بعيني في أول يوم ذهبت مع بعض الفرق، الحقيقة يعني شيء مؤلم، مؤلم كثير ما حل بهذه المدينة الجميلة. ولذلك احنا نتمنى أن يكون هناك في إدارة اسمها إدارة الأزمات، تستطيع أن تعالج، لأن هناك في جهود كبيرة لكنها مبعثرة مع الأسف، ليست منظمة تنظيم الجيد حتى يستفاد منها. الحمد لله يعني أولادنا في التحفيظ بيقوموا دور الذي يقوم بتأهيل المنازل ومساكن المواطنين، وكذلك التأهيل المساجد نأهلها ولا بد لكن أحد من يفرشها، وكذلك المواطنين تأهيل منازلهم حتى يستطيعوا يعودوا لمنازلهم، وهم عاد لازم يفرشوها فلا بد أحد من مساعدتهم لفرش هذه المنازل وتعويضهم عن ما فقدوا عن ما أتلفت هذه المفروشات، وكذلك المساجد، لأنه كل الفرش الموجود في المساجد يعني انعدم بالموية والطين اللي دخلت. احنا فقط نأهلها بأن ننظف المسجد، ننظف المنزل ونسلمه إلى أصحابه.
الله يجزاك خير، أثابك الله. وكان معنا المهندس عبد العزيز حنفي جزاه الله خيرا، وقد أطلق في آخر كلامه نداء إلى أهل الخير من المحسنين ومن أصحاب المفروشات الذين يمكن أن يساهموا في فرش بيوت المتضررين وفرش بيت الله عز وجل قبل ذلك. وقد ذكر لنا شيئا من دور أهل القرآن في تنظيف بيوت المتضررين، وكذلك إيصال المعونات وسلال الطعام والشراب إلى المحصورين. هناك ناس محصورين كما في حي البغدادية مثلا، حي الرويس، هذه من أكثر الأحياء تضررا، أم الخير، التوفيق مثلا، هذه من أكثر الأحياء التي تضررت في هذه السنة، فبعض الناس كانوا فيها لمدة وهم يقولون أو ارتفعت الأسعار أيها الإخوة، البيضة بأربع ريال، الـ يعني سيارة السحب بألف ريال كما سنذكر بعد قليل. لكن على أي حال كان هناك أدوار عظيمة جدا، ومقابلها هذا الاستغلال البشع من بعض الناس، يعني في مقابل أهل النجدة والشهامة ظهر بعض الناس الذين غلب عليهم الجشع والطمع واستغلوا الحدث ورأوا فيه فرصة للكسب السريع، فظهرت بعض المشاهد المؤسفة الحقيقة. طبعا استيلاء على ممتلكات، سرقة بقالات، أكشاك المأكولات والمشروبات، نهب مركبات بيوت، مستغلين انشغال أصحابها المنكوبين أو غياب هؤلاء مثلا، وبعضهم يعني يقيم سوق سوداء للسيول، ولذلك يحرم شرعا شراء السلع منهم إذا علم أنها مسروقة أو منهوبة فلا أو غلب ذلك على الظن فلا يجوز الشراء منها. وبعضهم يعني رفع الأسعار رفعا فاحشا حتى اضطر عدد من المحتجزين إلى شراء المواد الغذائية بأسعار تصل أربع مرات أو أكثر، وارتفعت أجرة غسيل السيارات بسبب كثرة الطلب، سيارات شفط المياه، الرافعات، سيارات السحب، والسيارة اللي كانت تستأجر في الأحوال عادية في السحب بمئة وخمسين ريال صارت لا تساوم بأقل من ألف. وطبعا ارتفعت أسعار الفنادق، بعض الفنادق والشقق ارتفاعا خياليا. وهنا يأتي كلام أهل العلم في قضية التسعير على الناس عندما تصبح الأزمة عامة ويلزمون يعني أصحاب الأشياء والباعة بسعر المثل حماية للناس من الاستغلال، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومحتاجه عموم الناس ومحتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس، فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة. لاحظوا الضابط في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة، فهنا يكون التدخل في قضية التسعير، لأن الأصل عدم التدخل، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله هو المسعر، لما قالوا سعر لنا رفض التسعير. فإذا كانت قضية عرض وطلب وارتفاع لكثرة الطلب وقلة العرض شيء، وأما إذا تعلقت حاجة الناس بذلك قضية مثل مسألة الاحتكار فهذه مسألة أخرى. أيضا يعني من الأشياء المؤسفة التخاذل عن النصرة أو طلب مبلغ مالي مقابل إنقاذ غريق مثلا، ومن امتنع عن إنقاذ معصوم الدم مع قدرته ضمن على الصحيح عند أهل العلم، يضمن هذا الدية. بعضهم كان منشغل عن إنقاذ بتصوير الكارثة باحترافية يزعمون، كأنه يصور الغروب عند البحر، بعضهم يصورون صراخ النساء والأطفال وهم يطلبون النجدة ولا يفعلوا شيئا، فقط ليرفعها في موقع وفي اليوتيوب وفي يضعها في، طيب يا أخي هذا أوجب الآن. فإن قال قائل: ما واجبنا تجاه المنكوبين؟ نقول قال الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فإذا يجب القيام بإنقاذ المنكوبين والمتضررين. وطبعا لا شك أن يعني عمل رجال الدفاع المدني مثلا في الانتشال والإيواء وقضية إنقاذ هؤلاء هذا من أعظم أبواب الخير في العالم. ثم تأتي مواساة يعني الناس في هذه الكارثة العظيمة، لأن المواساة من أعظم القربات، المواساة بالمال بالبدن بالكلام الطيب والنصيحة الدعاء التوجع لهم، أظهر لهم شيئا من توجعك. يعني أحيانا كلمة، سبحان الله، كلمة تعزي الشخص وتنفس عنه المصيبة العظيمة، مثل ما فعل شبيب بن شيبة يعني رحمه الله في عبارة قالها الخليفة لما ماتت ابنته ياقوتة، مختصر كلامه ثواب صبرك خير لك منها، ثواب صبرك عليها خير لك منها، ورحمة الله خير لها منك، ثواب صبرك عليها خير لك من بقائها عندك، ورحمة الله لها خير مما عندك. كلمة عظيمة، ثواب صبرك عليها خير لك من بقائها عندك، ورحمة الله لها خير مما عندك. في الكوارث الفادحة يقدم كل إنسان ما يمكنه من أنواع المساعدات، كساء، دواء، طعام، شراب، مواساة من أي نوع. من أحسن إلى خلق الله أحسن الله إليه. كان الخليل بن أحمد كان يمشي مع صاحبه، انقطع نعل صاحبه فحمل الخليل حذاءه ومشى حافيا، فقال له صاحبه ليه؟ قال أواسيك في الحفاء. وإيواء هؤلاء المنكوبين والذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، خصوصا يعني في برد مثلا، يعني الإيواء، والذين آووا ونصروا، الله أثنى على الأنصار الذين آووا ونصروا، هؤلاء متضررون. من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. طيب أيضا معنا يعني أخونا اللواء الكريم الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني في المنطقة الغربية، يحدثنا عن شيء من الدور الذي كان لرجال الدفاع المدني في هذا. ولعلك أخي الكريم اللواء أن تحدثنا عن أشياء سرتك وأشياء أحزنتك في هذه الكارثة، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولنمسي عليك بالخير شيخنا الفاضل ومشاهدي القناة الكريمة قناة المجد. أولا أتقدم بالعزاء لأسر المتوفين الذي اختارهم الله سبحانه وتعالى في هذه الكارثة، وأيضا نرجو من الله أن نوفق في العثور على المفقودين الخمسة دون إن شاء الله ضرر عليهم في هذه الأزمة. هناك كما أشار فضيلة الشيخ، هناك مواقف إيجابية وهناك مواقف محزنة. من الأشياء الإيجابية هو التعاون الذي كان لحمة بين المواطنين بكل فئاتهم والمقيمين أيضا ومشاركتهم في ذلك. ومن هذه الأمور كانت مشاركة القوات المسلحة معنا في طيران الدفاع المدني من خلال الإنقاذ عن طريق الطيران في الساعات الأولى، عندما كان هناك صعوبة في الإنقاذ بالوحدات الأرضية أو الوصول إلى بعض المواقع، فكان للطيران الدفاع المدني دور مهم جدا بمشاركة إخواني رجال القوات المسلحة. كان هذا الموقف من خلال متابعة إنقاذ أسرة متكاملة، ومن خلال عمل أعتبره عمل بطولي لأحد الطيارين عندما نزل في بصعوبة على سطح المنزل، وتم أخذ أفراد العائلة ومن خلال سلة الإنقاذ، وحمل هؤلاء الأسرة بالكامل إلى موقع آمن، إلى قاعدة طيران الدفاع المدني. وكانت من المواقف عندما التقوا بدويهم الآخرين في نفس المكان، وكان إنقاذهم عن طريق طائرة أخرى، فكان هذا اللقاء بين هذه الأسرتين في موقف مؤثر، كيف ينظر الإنسان كل منهم كان في حي ويتفاجؤون أنهم يتم إنقاذهم ويكون تواجدهم في موقع واحد. المواقف المؤثرة كثر، ولكن من أهمها هي والدة أحد المتوفين، والتي علمت بالخبر ومشت على أقدامها مسافات طويلة تقطع الأحياء حتى وصلت إلى موقع الحدث في وفاة ابنها، وخاصة وإن والده كان معه وأنقذه الله سبحانه وتعالى وكان مغمى عليه خلال أكثر من 4 ساعات. هذه المواقف فضيلة الشيخ مؤثرة جدا، ولكن كان للوقفة من الجميع بمنظومة العمل الرسمي والعمل الخيري. وأحب أن أشيد بنقطة مهمة جدا، هو ما قدمه أبنائي وأخواني وأخواتي المتطوعين والمتطوعات في هذه المحافظة الغالية، كان لهم دور كبير جدا. نعم. حب الجميع في هذا وقدموا ما لديهم، وإلى هذه اللحظة وأنا أستقبل اتصالات وأسمع طلب من الجميع في تقديم الخدمة والسهر، وخصوصا إن أحد الشباب أتاني وأبلغني بأنه جلس مواصل 72 ساعة متصلة من أجل هذا العمل، ومن
الإنقاذ أجل يعني في الإنقاذ،
في الإنقاذ. نعم. من أجل أن يخدم في هذه الأمر، ولم يأكل حتى أكل حتى أنهى هذه الساعات بالكامل،
ولا زال يتصلون عليك يبدون استعدادهم، يعني
يبدون استعدادهم وتعاونهم. وهذا البلد فيه من الخير نحمد الله الكثير، وهذا دعوة إلى أخواني وأخواتي، الدفاع المدني لديه إدارة للمتطوعين، ومن هذا المنطلق أدعوهم إلى تسجيل بياناتهم من أجل تأهيلهم. حنا نطلب من المتطوع أن يقدم الخدمة، ولكن أيضا لا يعرض نفسه للخطر. لدينا القدرة والإمكانية في تأهيله في مراكز ووحدات الدفاع المدني ببرامج تساعده على تقديم الخدمة والحماية أيضا له، حتى تكون الخدمة بإذن الله في صورتها الناصعة، ويكون أيضا لديه المهارة ولديه القدرة على حماية نفسه قبل إنقاذ الآخرين.
الله يجزاكم خير، أثابكم الله وشكر الله لكم وأجزى لكم الأجر والمثوبة.
وأنت كذلك شيخ محمد، ولكل من قدم أي عمل في هذا الوقت وفي أي وقت. وهناك شيخ محمد يمكن من العام الماضي أيضا ما زالت في الذاكرة، وخصوصا أنها تدور الأيام والأشهر، وها هو أكثر من عام نعود مرة أخرى إلى مثل هذه المواقف، ولنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذه البلاد وكل بلاد المسلمين من أي ضرر ومن أي سوء إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير، أكرمك الله وأثابك الله. وذكرني كلام الأخي اللواء بزيارة قريبا كنت فيها لإدارة الدفاع المدني، وقد حدثني نائب المدير عن، قال كنا في رحلة إغاثة إلى المنكوبين في سيول الباكستان، فقلت له ما يعني أكثر ما أثر فيكم؟ قال أكثر ما أثر فينا نحن يعني نرى المياه تغمر كل المنطقة كاملة، ما عدا يعني أرض بسيطة عليها ناس يصلون. يقول دي يأتي وقت الصلاة يصلون. يقول أكثر ما أثر فينا ونحن في الطائرات في الإنقاذ نطير على ارتفاع منخفض، نرى هؤلاء المسلمين المساكين الذين ذهبت كل أموالهم، لا بيت ولا ما ولا شيء ولا أثاث، فقط على هذه الأرض البسيطة التي ظهرت من وسط المياه وهم يصلون. فمنظر الصلاة سبحان الله، هذا ركن العظيم، ركن الإسلام العظيم، الصلاة له أثر كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر صلى. كذلك أيها الأخوة والأخوات، عندنا مسألة يعني هذه الإعانة والإيواء، والذي عنده شقق مفروشة أو عنده فندق أو عنده فضل بيت، واحد عنده مثلا دور غير مستخدم، نص دور غير مستخدم، غرف مثلا فارغة يمكن أن يؤوي، ينحاز بأهله إلى غرفة أو إلى طابق أو إلى مكان يؤوي الآخرين، في الجريرة تشترك العشيرة كما يقولون. وأيضا يعني إطعام الطعام من أفضل العبادات. إحنا ما يعني واحد الحين يقول هذا فقط في يعني أماكن مجاعات، لكن تأتي مثل هذه ظروف سيول تحيط بالعماير، أهل العماير لا يستطيعون الخروج منها، يستغيثون من الناس يقولون لنا يومين ثلاثة ما خرجنا، أعطونا شيئا من الطعام. هنا يظهر قول الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكذلك تقديم التعويضات والأشياء العينية، ويجب على الناس أن يصدقوا فيها. كذلك التمريض والزيارة، زيارة المرضى مثلا إذا مرض فعده، العلاج المداواة مثلا من الجمعيات، جمعية زمزم الطبية كان لها أثر كبير، وكانت تجول دورياتها في الأحياء في حي غليل وفي غيرها من الأحياء المنكوبة، يعالجون بالمجان ويشتكون من قلة المتطوعين من الأطباء، ويدعون الباقي أن ينضموا معهم، لأن هنالك حالات كثيرة تحتاج إلى نجدة. قضية تشيع الجنائز والدعاء للمصاب والتألم لألم المسلمين والإعانة في البحث عن المفقودين، كذلك نقل المصابين، تهنئة الناجين، التعريف بالملتقطات، لأن هذه الأشياء التي جرفها السيل لابد أن يعني تسلم لأهلها، وإذا ما عرفنا نذهب بها للجهات المسؤولة مثل الدفاع المدني أو غيره، بحيث أنها تجمع لأهلها. معالجة القلق، تسكين الفزع، تسليم الإثباتات الأوراق الشخصية لأصحابها أو للجهات المختصة، تقديم الأهم فالأهم، حقوق الجار على جاره مثلا، احتياطات السلامة، تعلم الإسعافات الأولية، كيفية الحماية والإنقاذ، أهل الحي أحياء عملوا أشياء كثيرة والحمد لله. وكذلك قضية تحديد الاحتياجات، ممكن يحتاج بطانيات، أطعمة، كذا، سجاد، ملابس، معالج في دور المجتمع عموما. والخطبة وطلبة العلم، أهل العلم عليهم واجب عظيم، هذا دورهم. التجار بأموالهم، المهندسون والمقاولون يبذلون نصيحة، وتكون عندنا أحكام شرعية واضحة. يا أخوان، في ناس في سير السيارات الطويل محبوسين من الظهر والعصر والمغرب، بعضهم ما كان عنده فقه، راح يجمع الظهر والعصر والمغرب بعد ذلك، ما تجمع الظهر والعصر، تجمع بلا قصر في مثل الأحوال هذه، تصلي في سيارتك ما تستطيع تنزل على سطح السيارة، ما استطعت في السيارة تصلي، تجمع ممكن تجمع الظهر والعصر أو تجمع المغرب والعشاء. بالمناسبة ما نسمي الأربعاء الأسود ولا الأربعاء المشؤوم، ولا يجوز لنا أن نسب الدهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذنا وإياكم من كل شرك وبدعة، وأن يديمنا على التوحيد في محيانا. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، إنه هو السميع المجيب. أستودعكم الله إلى لقائنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزل القرآن وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور، والسنة دوما عنوان، مصباحا نجعل هديهما، إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما، كي يحيا بهما الإنسان. في مشكات أنشأناها تدعى